اليوم عندنا نظرة حصرية على اللي تبدو أنها بتكون أول لعبة أكشن وأدوار ضخمة لعام 2026 وهي كود فين 2. المصدر اللي معانا تحليل مفصل جداً ويبدو أن المطورين سمعوا كل الشكاوى والانتقادات عن الجزء الأول وقرروا يصلحوها.
بالضبط، المصدر بتعامل مع اللعبة وكأنها مهمة تصحيح أخطاء للجزء الأول، وهدفنا اليوم هو إن نفكك العناصر الأساسية اللي بتخلي الجزء الثاني نقلة نوعية حقيقية. رح نغطي 6 محاور أساسية: التطور البصري، نظام القتال، تصميم الشخصيات، بناء العالم، وطبعاً الأعداء الجدد، وفي النهاية تجربة اللعب الجماعي.
ممتاز. طيب خلينا نتعمق في الموضوع. أول شيء يلفت الانتباه حسب المصدر هو القفزة البصرية الهائلة. واضح أنهم كانوا يبغون يتركون انطباع أول قوي جداً.
أكيد، النقلة الكبيرة جاية من انتقالهم من محرك Unreal Engine 4 إلى Unreal Engine 5. المصدر يذكر أن بيئات الجزء الأول مع أن أسلوبها الفني كان جميل إلا أنها كانت أحياناً تبدو بلاستيكية شوية، أو يعني تفتقر للتفاصيل. الآن مع المحرك الجديد كل شيء تغير.
وهنا يجي دور تقنية الإضاءة لومن. المصدر يقول إنها مو مجرد تحسين شكلي، بالعكس لها تأثير مباشر على طريقة اللعب.
وهذه هي النقطة المثيرة للاهتمام. الإضاءة ما صارت مجرد ديكور، صارت جزءاً من اللعبة. المصدر يعطي مثالاً قوياً جداً من منطقة اسمها المدينة الغارقة. تخيلي معي، مدينة مدمرة تحت المطر، وأضواء النيون من اللوحات الإعلانية المحطمة تنعكس على الأسفلت المبلول وعلى دروع الشخصيات.
أوه، المنظر أكيد بيكون مذهل.
المنظر لوحده شيء، بس الأهم هو الظلال. الظلال صارت حالكة السواد لدرجة أن الأعداء فعلاً يختبئون فيها، مو مثل قبل واقفين في زاوية مظلمة ينتظرونك. هذا يخلي كل زاوية مصدر خطر حقيقي.
يعني الاستكشاف صار فيه توتر أكبر بكتير.
وهذا يوصلنا لنقطة ثانية يحبها اللاعبون، وهي اللي يسمونها
موضة الأرواح.
بالضبط، الفاشن سولز. المصدر يمدح فيزياء الأقمشة الجديدة بشكل كبير.
نعم، مخصوصا مع أغطية الدم أو البلود فيلز اللي هي الأزياء اللي تتحول لأسلحة. المصدر يصف كيف إن الأقمشة صارت تتفاعل مع الحركة والضربات بفيزياء واقعية وثقيلة، ويعطي مثال محدد. لما تتفادين ضربة مطرقة ضخمة، المعطف الطويل يلتف حول شخصيتك بعنف. ممكن يبدو هذا التفصيل بسيط، لكن في لعبة تعتمد بشكل كبير على المظهر والأسلوب، هذا يضيف طبقة رضا بصري مهمة جدا صراحة.
تمام، يعني اللعبة شكلها صار مذهل، بس لعبة جميلة وقتالها سيء هي مجرد خلفية شاشة. والقتال في الجزء الأول كان أكبر نقطة خلاف. الناس كانت تقول إنه خفيف أو عائم وما فيه وزن للضربات. بس المصدر يكشف معلومة غريبة جدا. فريق القتال الجديد يضم مطورين قدامى من سلسلة تكن.
وهذه المعلومة تغير كل شيء. تأثير فريق تكن واضح جدا في النظام الجديد اللي يتكلم عنه المصدر، وهو نظام الصد القرمزي أو كريمزن كاونتر. هو فعليا نظام صد مثالي أو بيرفكت جارد، مستوحى من النجاح الكبير اللي حققته لعبة Lies of P، لكن بلمستهم الخاصة.
يعني نظام صد في التوقيت المثالي، مثل اللي شفناه في سيكرو أو Lies of P. إيش اللي يخليه مميز في كود فين 2؟ هل هم بس يقلدون فكرة ناجحة؟
سؤال حلو. الفكرة الأساسية متشابهة، لكن التطبيق مختلف. لما تضغطين زر الصد في اللحظة المثالية، تلغين الضرر بالكامل. كل صد ناجح يملأ مقياس التركيز حق العدو، ولما يمتلئ هذا المقياس، العدو يترنح، وتقدرين تنفذين هجوم سينمائي خاص يستنزف طاقته ويعيد ملء طاقة الأيتشور عندك بالكامل.
فهمت، يعني النظام ما يكافئك بس بالنجاة من الضربة، بل يكافئك بموارد تخليك تواصلين الهجوم. هذا يغير استراتيجية اللعب بالكامل.
بالضبط، يجبرك تلعبين بأسلوب هجومي وقريب من العدو، بدل ما تتراجعين وتتفادين الضربات من بعيد. المصدر يوصف القتال بأنه تحول إلى رقصة إيقاعية من الفولاذ والدم.
حلو.
الصد ما عاد خيار ثانوي تستخدمينه لما تكونين محشورة في زاوية، صار هو أساس إيقاع المعركة.
والمصدر يضيف نقطة ثانية مهمة، وهي دقة نطاقات الضربات أو الهيت بوكسز. يقول إنها صارت بمستوى ألعاب فروم سوفتوير. الآن تقدرين تتفادي هجمات عالية بالانحناء تحتها أو هجمات منخفضة بالقفز فوقها.
وهذه نقطة حاسمة، لأنها تحول اللعبة من كونها مجرد لعبة تعتمد على أرقام وإحصائيات شخصياتك إلى لعبة تعتمد على مهاراتك الفعلية كلاعب. هذا الشيء يفتح الباب لتحديات مثل إنهاء اللعبة بمستوى شخصية واحد، وهو شيء يعشقه اللاعبون المحترفون في هذا النوع من الألعاب.
حسناً، هذا يبشر بالخير. خلينا ننتقل للمحور الثالث، بناء الشخصيات. نظام شفرة الدم أو بلود كود اللي يسمح بتغيير فئتك في أي وقت كان هو الميزة الفريدة في الجزء الأول، لكن المصدر يقول إن الجزء الثاني بيأخذ الفكرة هذه لمستوى جديد تماماً بنظام اسمه الرنين الهجين.
هنا الموضوع يصير معقد ومثير جداً. في الجزء الأول كنت تختارين فئة واحدة وتجهزينها، في الجزء الثاني تقدرين تجهزين شفرتي دم في نفس الوقت، واحدة أساسية والثانية ثانوية.
أوه،
هذا الشيء يفتح الباب أمام يعني آلاف التوليفات الممكنة.
المصدر يعطي مثال عشان يوضح الفكرة، صح؟
نعم، ومثال يوضح الإمكانيات بشكل رائع. تخيلي لأنك تجهزين شفرة كوينزلير كأساسية، وهي تركز على الرشاقة والسيوف السريعة. بعدين تجهزين شفرة هارمونيا كثانوية، وهي تركز على السحر المظلم.
تمام.
النتيجة هي بناء شخصية ساحر النصال أو سبيل بليد. لما تسوي مجموعة ضربات ناجحة بسيفك، تحصلين على تعزيز مؤقت يخليك تلقين السحر بشكل أسرع. هذا يخلق تآزراً مباشراً بين أسلوبين لعب مختلفين تماماً.
هذا يبدو معقد جداً. أشوف كيف ممكن يكون قوي، بس في نفس الوقت أحس ممكن يسبب شلل تحليلي. يعني اللاعب يقضي وقت في جداول البيالات عشان يلاقي أفضل بناء، بدل ما يلعب ويستمتع. هل المصدر يذكر إذا اللعبة تساعد اللاعب في هذه الاختيارات؟
هذه نقطة ممتازة. المصدر ما يتكلم عن نظام توجيهي مباشر، لكنه يلمح إن اللعبة تشجع على التجربة من خلال التحديات التي تكافئ اللاعب على استخدام توليفات معينة. بس توقعي الشخصي مثل ما يقول المصدر هو إن مجتمع اللاعبين على الإنترنت هو الذي راح يكتشف أقوى التوليفات ويشاركها، وهذا جزء من متعة هذا النوع من الألعاب.
بدال ما تغير فئتك أنت الآن تدمج حمضها النووي عشان تخلق شيء جديد. فكرة مجنونة. طيب خلينا نتكلم عن شيء كان معاناة حقيقية في الجزء الأول، تصميم المراحل. المصدر يذكر الذكريات المؤلمة لمرحلة كاثيدرائية الدم المقدس، وأنا أتفق معه تماماً.
نعم، هذيك المرحلة كانت عبارة عن متاهة لا نهائية من الممرات البيضاء المتشابهة. أعتقد كل من لعب اللعبة ضاع فيها لساعات.
أنا شخصياً قضيت يمكن 3 ساعات ألف وأدور في نفس المكان، كنت على وشك أترك اللعبة بسببها. فلما أسمع أنهم تخلوا تماماً عن هذا التصميم، هذه أفضل أخبار سمعتها اليوم.
الخبر الصار هو أن المطورين سمعوا النقد. المصدر يؤكد أنهم تخلوا عن تصميم المتاهات بالكامل لصالح تصميم اسمه مناطق مفتوحة عمودية. الفكرة مستوحاة بشكل واضح من ألدن رينج، لكن على نطاق أصغر وأكثر تركيزاً.
يعني بدل ما نمشي في ممرات ضيقة، صار الاستكشاف 3 الأبعاد؟
بالضبط. المراحل صارت مساحات ضخمة ومعقدة، تتسلقين فيها ناطحات السحاب المنهارة، وتقفزين في أنفاق المترو المظلمة، وتتنقلين من أسطح المباني. الاستكشاف صار عمودي بنفس أهمية الاستكشاف الأفقي.
ولتسهيل هذا التنقل، أضافوا أداة جديدة اسمها مرسى الدم أو Blood Anchor.
نعم، وهي عبارة عن خطاف، تقدري تستخدمينه للتنقل بسرعة بين نقاط معينة. هذا يضيف عنصر منصات للاستكشاف، ويخلي العثور على الاختصارات اللي ترجعك لنقاط الحفظ إنجاز حقيقي، يعتمد على ذكاء المناورة عندك، مو مجرد صدفة.
ممتاز. الآن المحور الخامس، وهو القصة والأعداء الجدد. وهنا المصدر يكشف عن أكبر تغيير في القصة. الضباب الأحمر اللي كان يحمي عالم اللعبة بدأ يتلاشى، وهذا يربط عالم كود فين بعالم لعبة ثانية من نفس الشركة وهي God Eater.
إذا شفناها من منظور أوسع، هذا تغيير جذري. في نهاية الجزء الأول كان في تلميح أن عالم كود فين هو سجن محمي بالضباب لإبعاد وحوش عملاقة. الآن هذا الحاجز ينهار،
وهذا يغير قائمة الأعداء بالكامل.
بالضبط. في الجزء الأول كنا نقاتل الضائعين، وهم مصاصي دماء آخرين فقدوا عقولهم وكانوا في الغالب يشبهون البشر.
والآن؟
الآن اللاعبين رح يواجهوا وحوش الأراغومي الضخمة اللي جاية مباشرة من عالم God Eater، وهذه مو مجرد وحوش عادية، هذه آلهة بيولوجية عملاقة تتطور وتغير شكلها في نص المعركة.
معقول؟
المصدر يوصف التباين البصري بين مصاص الدماء الأنيقين بتصميمهم القوطية وبين وحوش الأرقوم البيولوجية اللي شكلها كأنها طالعة من فيلم خيال علمي بأنه مذهل ومقلق في نفس الوقت.
وكيف يؤثر هذا على طريقة القتال؟ يعني ما أتخيل إن نظام الصد المثالي رح يشتغل بنفس الطريقة ضد وحش بحجم بناية.
صحيح، قتال الأراغومي يتطلب تكتيكات مختلفة تماماً. لم يعد الأمر مجرد صد ومراوغة، هذه الوحوش عندها أجزاء قابلة للكسر، أرجل، ديول، رؤوس. تركيز هجومك على هذه الأجزاء وكسرها ما يضعف الوحش بس، بل يعطيك مواد نادرة لتطوير أسلحتك.
آها، يعني مثل سلسلة مونستر هانتر.
بالضبط، هي إشارة واضحة لميكانيكيات لعبة سلسلة مونستر هانتر أو جود إيتر نفسها، وهذا يضيف عمقاً استراتيجياً جديداً تماماً.
هذا يوصلنا للمحور الأخير، تجربة اللعب الجماعي. ألعاب السولز لايك غالباً تكون تجربة فردية، لكن كود فين كانت دائماً أفضل مع صديق، ويبدو أن الجزء الثاني يركز على هذا الجانب بقوة.
المصدر يؤكد هذا الشيء، نظام الاستدعاء المعقد اللي كان يتطلب مواد نادرة انتهى. الآن تقدرين تدعين صديقك مباشرة من قائمة الأصدقاء عشان ينضموا لعالمك بشكل دائم وما يختفي بعد ما تهزمون الزعيم.
أوه، هذا ممتاز.
والأهم من كذا، اللعبة تدعم اللعب المشترك بين كل المنصات.
والمصدر يتكلم بعد عن تغيير في ميكانيكية هبة الحياة اللي كانت تسمح لك تحين شريكك في اللعب.
نعم، سووا لها موازنة جديدة عشان يضيفون عليها مخاطرة. في الجزء الأول كنت تقدرين تحين شريكك مرات كثيرة مقابل جزء من طاقتك. الآن لما تستخدمين هذه الميزة رح تصيبك رقوبة مؤقتة اسمها مرض الدم أو blood sickness.
مرض الدم؟
نعم، وهي تقلل من قوة هجومك لفترة بسيطة.
أوه، يعني صار قرار تكتيكي. هل أنقذ صديقي وأصير أضعف مؤقتاً في نص معركة زعيم صعبة، أو أتركه وحاول أكمل لحالي؟
بالضبط، يخلق لحظات من التوتر والقرارات الصعبة اللي تخلي اللعب الجماعي أكثر إثارة وعمق، وما يكون مجرد لاعب إضافي يزيد من قوة هجومكم.
إذن بعد كل هذا، إيش هو الحكم النهائي للمصدر؟ هل اللعبة تستاهل كل هذا الترقب؟
المصدر يختصرها بشكل جميل، يقول إن كود فينغ 2 ما تحاول تكون إلدن رينغ بحجمها الهائل، لكنها تنجح ببراعة في إنها تكون نفسها، لعبة أكشن وأدوار أنيقة، عميقة وصعبة. هي لعبة أصلحت كل عيوب الجزء الأول، وقدمت أخيراً الدمج اللي وعدت فيه مع عالم جاد إيتر.
باختصار؟
باختصار، المصدر يعتبرها أول لعبة أدوار صعبة لابد من لعبها في عام 2026.
ممتاز، يبدو إنها بتكون تجربة قوية، غطينا كل النقاط الأساسية.
قبل ما نختم، في فكرة أخيرة يطرحها المصدر وتستحق التفكير. مع وجود نظام مثل الرنين الهجين اللي يقدم آلاف التوليفات الممكنة، هذا يطرح سؤال مهم عن تصميم ألعاب الأدوار الحديثة.
اللي هو؟
في أي مرحلة تتحول حرية التخصيص اللانهائية من ميزة ممتعة إلى عبء؟ وهل يصير التركيز على إيجاد البناء الأمثل حسابياً أهم من متعة التجربة نفسها واكتشاف أساليب لعب فريدة وشخصية؟
هذا سؤال عميق فعلاً. هل المتعة في الوصول للقمة أو في رحلة الصعود نفسها؟ سؤال ينطبق مو بس على هذه اللعبة، بل على توجه صناعة الألعاب كلها. شيء يستحق نفكر فيه.